أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد، وعجل فرجهم يا كريم. قال موضوع علم الأصول وفائدته. موضوع علم الأصول: يذكر لكل علم موضوع عادة، ويراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله. ذكرنا أن الكلام في مقدمة العلم، وهي ما يتوقف عليه الشروع، كلام يقع في أمور ثلاث. الأمر الأول حول تعريف العلم، وقد فرغنا من هذا الأمر، وصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني، وهو فيما يرتبط ببيان موضوع العلم. والكلام يقع في جهتين: الجهة الأولى كبروية، والجهة الثانية صغروية. أما فيما يرتبط بكبر البحث، فنريد بذلك أمورا ثلاثة. الأمر الأول: ما هو المراد من موضوع العلم؟ مع قطع النظر كان ذلك العلم هو علم الأصول أو غير علم الأصول. أساساً إذا قيل موضوع العلم، هذه الكلمة ما هو المراد منها؟ فتلاحظ أن هذه النقطة لا ترتبط بعلم الأصول أو بعلم الفلسفة أو بعلم المنطق أو بعلم الفقه والنحو، ولهذا نعبر عن هذه الجهة بالجهة كبروي، كبر البحث، بمعنى عدم اختصاص هذه النقطة بعلم دون علم آخر. الأمر الثاني: هل يجب أن يكون لكل علم موضوع أم لا؟ الأمر الثالث: هل موضوع العلم يجب أن يكون واحداً أو يمكن أن يكون متعدداً، بحيث أننا نفرض أن هناك علم له أكثر من موضوع؟ هذه أهم الأمور التي يمكن استعراضها في الجهة الكبروية. إذا فرغنا من كبر البحث، ننتقل إلى صغر البحث، وهو البحث عن موضوع علم الأصول تحديداً. ما هو المراد؟ ما هو موضوع علم الأصول؟ الكلام أولاً يقع في كبرى البحث، وسوف يتم التركيز على نقطتين. النقطة الأولى: ما هو المراد من موضوع العلم؟ والنقطة الثانية: ما هو، هل يجب أن يكون لكل علم موضوع أم لا؟ كلامنا أولا في النقطة الأولى: إذا قيل موضوع العلم، فما هو المراد من موضوع العلم؟ توجد صياغتان لتفسير موضوع العلم. الصياغة الأولى ما تقدمت في منطق الشيخ المظفر، تحديدا في الجزء الثالث، تحديدا في كتاب البرهان، صناعة البرهان، حيث ذكر أن المراد من موضوع العلم هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. وهذه العبارة هي العبارة التي اشتهرت بين الأعلام عندما توفق وتقرأ كتاب الكفاية أول عبارة في كفاية الأصول تجد أنها موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فيقع الكلام في تفسير هذه العبارة وما معنى العوارض الذاتية. بما أن السيد الشهيد لم يتطرق إلى هذه العبارة، نحن نتقاضى عنه ونلجأ إلى التفسير الثاني لكلمة موضوع العلم، وهو التفسير الذي ذكره قدس سره، أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائل العلم، وبعبارة أخرى الجامع بين موضوعات مسائل العلم هو موضوع العلم. بيان ذلك، شرح العبارة: كل علم من العلوم يشتمل على مسائل متعددة، يستحيل أن يوجد علم من دون مسائل. إذا لاحظت علم النحو، فعلم النحو مجموعة من المسائل: المسألة الأولى الفاعل مرفوع، المسألة الثانية المفعول به منصوب، المسألة الثالثة المضاف إليه مجهول. إذا جئت إلى علم الفقه، علم الفقه أيضا هو مجموعة من المسائل: الصلاة واجبة، الصوم واجب، الخمر حرام، وهكذا. إذا جئت إلى علم الفلسفة، مجموعة من المسائل: الوجود أصيل، الواجب موجود، الممكن موجود، العلة موجود، وهكذا. إذن كل علم هو عبارة عن مجموعة من المسائل. ما هي خصوصية المسألة في كل علم؟ كل علم يشتمل على مسائل. لو أردنا أن نضع يدنا على كل مسألة مسألة، ما هي خصوصية تلك المسألة؟ أولا، أنها تصاغ على هيئة قضية منطقية حملية. تلاحظوا أن كل مسألة عبارة عن قضية حملية: الصلاة واجبة، خبر الواحد حجة، الوجود أصيل، الفاعل مرفوع. جميع هذه المسائل المتعددة من علوم متعددة صيغت صياغة على نحو قضية حملية. ثانية، القضية الحملية ما هي خصوصيتها؟ أنها تشتمل على موضوع وعلى محمول وعلى نسبة. بناء على ذلك نقول: إذا أردنا أن نحدد موضوعا لأي علم من العلوم، نقوم بالخطوات التالية: الخطوة الأولى تجميع مسائل ذلك العلم، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور. الخطوة الثانية تحديد موضوعات مسائل ذلك العلم. مسائل العلم يشتمل على موضوع واحد أو على موضوعات؟ كل قضية حملية لها موضوع يختلف عن موضوع القضية الحملية الأخرى. في علم النحو ما هي موضوعات مسائل علم النحو؟ الفاعل في قضية الفاعل مرفوع، المفعول به في قضية المفعول به منصوب، المضاف إليه في قولنا المضاف إليه مجرور. إذا حددنا موضوعات مسائل ذلك العلم المتعددة، هنا نبحث عن جامعا يجمع موضوعات تلك المسائل. ما هو الجامع؟ عند البحث والفحص والتدقيق لاحظنا أن الجامع الذي يجمع موضوعات تلك المسائل في علم النحو هو عنوان الكلمة، فيقال أن عنوان الكلمة هو موضوع علم. لماذا عنوان الكلمة موضوع علم النحو؟ باعتبار أنه الجامع، الجامع لمن؟ لموضوعات مسائل العلم. بدليل أننا نقول متى تكون، متى يكون الشيء مرفوعا؟ نقول الكلمة إذا كانت فاعلا فهي مرفوعة، فالرفع يعرض على من؟ يعرض على الكلمة بواسطة الفاعل. الكلمة تكون منصوبة إذا كانت، إذا كانت مفعولا به. إذن الجامع الذي يجمع موضوعات ذلك العلم هو المعبر عنه موضوع العلم. في علم الأصول وهو بحث صغروي سوف يأتي التطرق إليه، هل يوجد جامع يجمع موضوعات مسائل علم الأصول؟ أولا علم الأصول عبارة عن مسائل متعددة: خبر الحجة، خبر الواحد حجة، الشهرة حجة، الاستصحاب حجة، الظهور حجة، هذه مسائل متعددة. هل هناك جامع بين هذه الموضوعات المتعددة؟ الظهور موضوع، خبر الواحد موضوع، الاستصحاب موضوع، الشهرة موضوع، البراءة موضوع. يوجد جامع؟ اتضح على مبنى السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أن الجامع الذي يجمع هذه الموضوعات أي موضوعات مسائل علم الأصول هو عنوان العنصر المشترك الذي يقع في طريق هذا هو الجامع، وهذا سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله لاحق في البحث الصغروي. إذن اتضح عندنا أن المراد من موضوع العلم، أو قل إذا قيل ما هو تعريف موضوع العلم، قل هو الجامع بين موضوعات مسائل العلم. هذا كله في المطلب الأول. المطلب الثاني، هل يجب أن يكون لكل علم موضوع أم لا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول على نحو الموجبة الكلية، يجب أن يكون لكل علم موضوع. كل علم لا بد على نحو الوجوب والضرورة لا بد أن يكون له موضوع، وهذا هو قول المشهور. القول الثاني، لكل علم موضوع لكن لا يجب، لا يجب أن يكون لكل علم موضوع. ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ إذا قلنا يجب أن يكون لكل علم موضوع بمعنى أن قوام العلم بوجود الموضوع، يعني لو لم يوجد الموضوع لا يسمى العلم. أما القول الثاني يقول يستحسن أن يكون لكل علم موضوع، لكن لو لم يوجد ذلك الموضوع يبقى العلم. القول الثالث، على نحو الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، بمعنى هناك علوم ليس لها موضع، بل يستحيل أن يكون لها موضع. يعني قام البرهان على حد تعبيرهم، قام البرهان على استحالة وجود موضوع لبعض العلوم. لا يوجد موضوع. إذن القول الأول يتنافى مع القول الثاني، لأن القول الأول على نحو الموجب الكلية، والقول الثالث على نحو السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية نقيضها هو الموجب الكلية. السالب نقيضه الإيجاب، والجزئية نقيضها الكلية، كما قرأنا في المنطق. في القول الأول ينص على أنه يجب أن يكون لكل علم موضوع، في القول الثالث يقول لا، بعض العلوم يستحيل أن يكون لها موضوع. إذن بينهما تنافي. نأتي إلى القول الأول، ما الدليل على أن لكل علم موضوع؟ ما معنى لكل علم موضوع؟ أن لكل علم جامع يجمع موضوعات مسائل ذلك، ما الدليل؟ قالوا الدليل هو التمايز. بمعنى لو لم يكن لكل علم موضوع يجمع بين موضوعات مسائله لم يتحقق التمايز بين العلوم. والتالي باطل، إذ لا بد من وجود تمايز. إذن فالمقدم مثله في البطلان. توضيح هذا القياس نقول في المقام، لا بد أن العلوم تتمايز، وإلا لو لم تكن العلوم تتمايز لاختلطت العلوم بعضها في البعضين. إذن هذه مقدمة مفروغ منها، وهي ضرورة تمايز العلوم. لابد أن يمتاز علم النحو عن علم المنطق، علم المنطق عن علم الفقه، علم الفقه عن علم الأصول. لابد أن العلوم تتمايز، هذه مقدمة مفروغ منها. مقدمة ثانية، بأي شيء تتمايز؟ أنتم تقولون لابد من التمايز بين العلوم، لابد أن تختلف العلوم. تعدد العلوم فرع تمايزها، إذ لو لم تتمايز لكانت علما واحد. إذن فرضوا أن العلوم متعددة، فرع أن هناك تمايز فيما بينها. مقدمة ثانية، بأي شيء تتمايز؟ لا تتمايز إلا بالموضوع. لما كان موضوع علم النحو هو الكلمة، وموضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والتصديقي، وموضوع علم الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، امتازت بعض العلوم عن بعضها الآخر. إذا تمايزها بالموضوعات، لما كان لكل علم موضوع امتاز بذلك الموضوع عن العلم الآخر. فامتياز علم النحو عن علم الفقه أن موضوع علم النحو هو الكلمة، وموضوع علم الفقه هو فعل المكلف. إذا لو لم نقل بوجود الموضوع، لو أردنا أن نعكس الآية، لو لم نقل بوجود الموضوع لما تحققت تمايز. وعدم تحقق التمايز معناه تحول العلوم إلى علم واحد، وهذا باطل. إذن المنشأ في القول بضرورة وجود موضوع لكل علم من أجل تمايز العلوم. فإن قلت ما قولكم في علم الصرف وعلم الكلم وعلم النحو؟ موضوع علم الصرف هو الكلمة، وموضوع علم النحو أيضا هو الكلام. علمان متمايزان أو غير متمايزين؟ متمايزان، مع أن الموضوع
واحد،
وهذا يكشف أن التمايز ليس لو كان المميز هو الموضوع، موضوع علمي النحو الصرف واحد وهو الكلمة، مع أنهما علمان مستقلان مختلفان. الجواب أن الحيثية الموضوع مختلف، فموضوع علم النحو هو الكلمة من حيث البناء والإعراب، وموضوع علم الصرف هو الكلمة لكن لا من حيث الإعراب والبناء، إنما من حيث الهيئة، هيئة الكلمة. إذن أيضا رجعنا إلى الموضوع، ولكن هذا الموضوع محيث، فالتمايز يبقى هو بالموضوعات. إذن الحاصل، لما كان التمايز بالموضوعات وجب أن يكون لكل علم موضوع. صاحب الكفاية لم يقبل هذا الدليل، لماذا؟ قال نسلم بالمقدمة الأولى ولا نسلم بالمقدمة الثانية. نسلم أن العلوم لا بد أن تتمايز، لكن لا نسلم أن التمايز يكون بالموضوع، إذ يمكن أن يكون التمايز بغير الموضوع وهو الأغراض، الغرض. بمعنى لما كان الغرض الذي يترتب على علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ، وكان الغرض الذي يترتب على علم المنطق هو صون الفكر عن الخطأ، امتاز علم المنطق عن علم النحو. إذا تمايز العلوم ليس بالموضوعات إنما من خلال الغايات والأغراض، لكل علم غرض يختلف عن الغرض الذي يترتب على العلم الآخر، فاختلاف الأغراض يؤدي إلى تمايز العلوم. فلهذا نحن لا نقبل هذا الدليل، هذا الدليل إنما جعل لكل علم موضوع ببركة أنه يجب أن، لأنه طريق التمايز هو الموضوعات. نقول ليس طريق التمايز هو الموضوعات، بل طريق التمايز هو الأغراض، الغرض والفائدة. لهذا بناء على ذلك قالوا لا يجب أن يكون لكل علم موضوع، إذ لا دليل على ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. لا يوجد دليل، دليلكم هذا رددناه. لهذا بناء على أنه لا يجب أن يكون لكل علم موضوع وجد قولان، قول يقول نعم يمكن أن يكون لكل علم موضوع، وقول لا الثالث، قال أنه بعض العلوم قام البرهان على استحالة أن يكون لها موضوع. لماذا؟ كما ذهب إلى ذلك السيد الخوي، قال لأنه ما هو مرادكم من موضوع العلم؟ موضوع علمي الذي يمثل الجامع. لو جئنا مثلا إلى علم الفقه، علم الفقه ما هي مسائله؟ مختلفة، الصلاة واجبة، الخمر أو قول وجوب الصلاة حرمة الخمر، هل يوجد جامع بين الحرمة والوجوب؟ لا يوجد. هل يوجد جامع بين الصحة والفساد؟ لا يوجد جامع. لو جئنا إلى مثلا الصلاة من مقولة الفعل، لأن الصلاة فعل مكلف من مقولة الفعل. الدم موضوع من مسائل علم الفقه أو ليس موضوع؟
موضوع.
الدم من مقولة الجوهر، والمقولات كما قرأنا في علم المنطق لا يوجد جامع بينها لأنها أجناس عالية، والجنس العالي لا جنس فوقه، لا يوجد جامع بينها. نحن يكفينا المثال الأول، لا يوجد جامع للصحة والفساد. إذا أحد لا يوجد جامع بين الحرمة والوجوب، الحرمة بمعنى لا تفعل، والوجوب بمعنى افعل، وبين افعل ولا تفعل تناقض، والنقيضان يجتمعان ولا يجتمعان؟
لا يجتمع.
لهذا لا يوجد جامع. فإذا لم يكن هناك جامع، لأن أحيانا موضوع هذه المسألة نقيض لموضوع تلك المسألة، فإذا لم يوجد جامع وليس معنا موضوع العلم إلا الجامع، ولا يمكن إيجاد الجامع. لهذا قال يستحيل بعض العلوم أن يكون لها جامع. لهذا السيد، لماذا أنا أذكر هذا المدخل؟ السيد في عبارته قال يذكر لكل علم موضوع عادة، خلافا لبعض الكتب الأصولية يجب أن يكون لكل علم موضوع. السيد لعله يريد أن يشير إلى هذا النظام الاختلاف، أنه مختلف، هل يوجد لكل علم موضوع أم لا؟ هذا كله فيما يرتبط بالبحث الكبروي. أما البحث الصغروي قال يذكر لكل علم موضوع عادة، ويراد به، به هذا إشارة إلى البحث الكبروي، ويراد به يعني في مقام تعريف موضوع العلم ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، مسائل يعني مسائل العلم، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه، وشؤونه على التفسير على أحوال. يعني نحن في علم النحو لا نبحث عن الكلمة من حيث هي كلمة، بل نبحث عن أحوال الكلمة. الكلمة لها أحوال، حالها فاعل، حالها مرفوع، حالها منصوب، حالها مجرور، حالها مجزوم. إذن الحديث عن أحوال ذلك العلم. فإذا قيل موضوع علم النحو هو الكلمة، فالبحث عن أحوال الكلمة، لفظ جيد. وإذا قيل موضوع علم الفلسفة الوجود، البحث عن أحوال الوجود. الوجود له أحوال، حاله علة ومعلول، ممكن وواجب، قديم وحادث، فقير وغني. إذن البحث عن موضوع العلم هو بحث عن أحوال ذلك الموضوع. ولهذا يقول وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه، كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو. فإذا قيل الكلمة موضوع علم النحو، يعني البحث عن أحوالها، هذه الأحوال هي التي يصطلح عليها بالعرض الذاتية. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ على أساس أنه لكل علم موضوع، حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول. الآن انطلق إلى البحث الصغروي، ما هو موضوع علم الأصول؟ ثلاثة أقوال يمكن استنباطها من الكتاب أو ما يناسب الكتاب. القول الأول أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، بما هي هي. القول الثاني أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلتان وليس بما هي هي. القول الثالث أن موضوع علم الأصول هو العنصر القواعد المشتركة في الاستنباط الفقهي الذي تقدم، وهذا هو القول، هو قول السيد الشهيد في الحلقة الأولى. نأتي إلى بيان القول الأول، ما هو موضوع علم الأصول؟ قالوا الأدلة الأربعة بما هي هي. ما معنى بما هي هي؟ يعني نفس الأدلة الأربعة لم يؤخذ فيها أي قيد، والأدلة الأربعة عبارة عن الكتاب والسنة والعقل والإجماع. يعني إذا قيل موضوع علم الأصول ما هو؟ نقول موضوعه هو الكتاب والسنة والعقل والإجماع فقط، لا نزيد ولا كلمة واحدة. أما القول الثاني يقول لا، موضوع علم الأصول ليس الأدلة الأربعة بما هي هي، بل بما هي دليل لإثبات الحكم الشرعي. إذن إذا قيل ما هو موضوع علم الأصول بناء على القول الثاني، يقال الكتاب بما هو دليل وليس نفس الكتاب، السنة بما هي دليل، العقل بما هو دليل، الإجماع بما هو دليل. أما في القول الأول يقول لا، موضوع الأدل موضوع علم الأصول نفس الأدلة الأربعة من دون وصفها بالدليلية، يعني نفس الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وليست مقيدة بعنوان بما هي دليل. هذا القول، وتحديدا السيد تطرق إلى القول الأول إذ قال فذكر المتقدمون منهم كما في القوانين أن موضوعه أي موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي، أو يمكن أننا نأخذ القول الثاني بما هي أدلة، أعني بالأدلة الأربعة الكتاب والسنة والعقل والإجماع والعقل، أربعة أدلة. هذا القول نوقش بأننا لو سلمنا به للزم خروج مسائل أصولية مهمة عن علم الأصول، والمفروض أن موضوع العلم يجب أن يكون جامعا، وهذا الموضوع ليس جامعا فلا يصلح أن يكون موضوع. إذن أين الإشكال؟ روح الإشكال أنه يجب أن يكون موضوع العلم جامعا بين موضوعات مسائل ذلك العلم. لو قلنا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة لزم أن لا يكون جامعا، وإذا لم يكن جامعا صح أن يكون موضوعا أو لم يصح؟ لم يصح، لأن حقيقة الموضوع يجب أن يكون جامعا. يبقى الكلام في التطبيق، كيف لا يكون جامعا؟ لا يكون جامعا يعني لا ينطبق على مسائل أصولية مهمة، يعني يلزم خروج مسائل أصولية عن علم أصول. فلنذكر أمثلة تخرج. المثال الأول مباحث الاستلزامات. ما معنى مباحث الاستلزامات؟ يعني التي فيها عنوان يستلزم، هل أن الحكم بشيء هل أن وجوب شيء يستلزم حرمة ضده أو لا؟ هذا بحث أصولي. مثاله: هل أن الشارع إذا قال الصلاة واجبة إذا حكم بوجوب الصلاة، هل وجوب الصلاة يستلزم حرمة النوم؟ النوم ضد للصلاة وليس ضد للصلاة، ضد للصلاة، الضد العام ليس الضد المنطقي بمعنى كالسواد والبياض، لا الضد العام بمعنى لا يجتمع السواد مع فعل الصلاة، لا يجتمع مع النوم. إذن النوم هو ضد للصلاة. هنا يوجد بحث في علم الأصول: هل أن وجوب شيء كوجوب الصلاة يستلزم تحريم الضد؟ فإذا قال الشارع تجب الصلاة معنى ذلك أن النوم حرام أو لا؟ هذا بحث أصولي. لماذا بحث أصولي؟ لأنه يترتب عليه حكم شرعي ولا يترتب، يستنبط منه حكم شرعي من هذه القاعدة، تسمى قاعدة استلزام. قواعد الاستلزام في علم الأصول ليست واحدة، كثيرة. تقدم واحد منها أين؟ في الحلقة الأولى: هل أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته؟ هل وجوب الصلاة يستلزم وجوب الوضوء أم لا؟ هذه أيضا قاعدة تسمى بقاعدة استلزام. يقول السيد: قواعد الاستلزام، مباحث الاستلزام، واضحة فكرة مباحث الاستلزام؟ مباحث الاستلزام تخرج عن علم الأصول إذا قلنا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. لماذا تخرج؟ وجه الخروج أين؟ السؤال: ما هو موضوع مباحث الاستلزام؟ موضوعها الحكم. هل أن الحكم بشيء يستلزم النهي عن ضده؟ هل أن الحكم بشيء يستلزم وجوب مقدمة؟ إذن موضوع هذه المسائل هو الحكم. جيد، الحكم هو كتاب؟ ليس كتاب، لا ينطبق عليه عنوان الكتاب. هل ينطبق عليه عنوان السنة؟ السنة نريد بها قول المعصوم، والحكم ليس هو قول المعصوم، إنما هو مدلول قول المعصوم. هل ينطبق على الحكم أنه عاقل؟ لا ينطبق عليه. هل ينطبق على الحكم أنه إجماع؟ لا ينطبق عليه الإجماع. إذن لما كان موضوع مباحث الاستلزام هو الحكم، الحكم ليس هو الكتاب وليس هو السنة وليس هو العقل وليس هو الإجماع، فلا ينطبق موضوع علم الأصول على مبحث الاستلزام، فليخرج مبحث الاستلزام عن علم الأصول، وهذا لا يكون الالتزام به. واضح النقطة؟ مثال آخر: مباحث الأمارات الظنية، يعني مبحث الحجج الظنية. اترك كلمة الأمارة، سوف يأتي تفصيلها لاحقا. ما معنى الأمارة؟ الأمارة أحد أنواع الأدلة المحرزة، وتقدم في الحلقة الأولى ما معنى الدليل المحرز. الأمارة تقابل الأصل العملي، والأصل العملي هو دليل غير محرز، والأمارة دليل محرز، ولكن نكتفي أن نعرف الأمارة بأمثلتها. الأمارة يعني كخبر الثقة، خبر الثقة يسمى أمارة لأنه يحرز الحكم. لماذا سمي أمارة؟ لأنه إحراز ناقص ظني، خبر الثقة دليل قطعي أو ظني؟ عبدنا الشارع بالعمل به، هي سمى أمارة. لكن حقيقة الأمارة ما هي؟ يأتي الكلام عليها في مباحث قادمة بعد كم 4 أو 5 دروس. خبر الثقة خبر الواحد حجة، الظهور حجة. هنا نقول: ما هو موضوع خبر الثقة؟ ما هو موضوع حجية خبر الثقة؟ خبر الثقة خبر الواحد، بدليل أننا نقول خبر الواحد حجة. في بعض الظهورات عند الحديث عن الظهورات ما هو موضوع حجية الظهورات؟ الظهور، الظهور حجة. في مبحث الشهرة ما هو موضوع حجية الشهرة؟ الشهرة. إذن الشهرة وخبر الواحد والظهور يصدق عليه أنهما كتاب، يصدق عليهما أنهما سنة، يصدق عليهما أنهما عقل، يصدق عليهما أنهما إجماع؟
لا يصدق عليهما.
إذن كثير من مباحث الأمارات الظنية كخبر الواحد، كمبحث الظهور، كمبحث الشهرة لا يصدق عليها عنوان أحد الأدلة الأربعة. فبناء على ذلك تخرج عن علم الأصول، لأن علم الأصول هو الأدلة الأربعة. واضح هذا المثال؟ مثال ثالث، مبحث الأصول العملية من مباحث علم الأصول أو خارج عن علم الأصول؟ لا إشكال أن مبحث الأصول العملية من أهم مباحث علم الأصول. ما هو موضوع الأصول العملية؟ الشك في التكليف. الشك، قل الشك، على أنحاء الشك. إن كان الشك بدويا فهو موضوع لجريان أصالة البراءة كما قرأنا في الحلقة الأولى. إن كان الشك مسبوقا بعل، إن كان الشك مقرونا بعل فهو موضوع لجريان أصالة الاحتياط، إن كان مقرون بعل إجمالي. إن كان مسبوق بعل فهو موضوع لجريان أصالة. لكن الجامع في موضوع الأصل العملي هو عنوانش الشك في الحكم، الشك في التكليف، الشك في الحكم. الشك في الحكم يصدق عليه كتاب، سنة، عاقل، إجماع، ولا يصدق. لا يقال الشك هو الكتاب، الشك هو السنة، لا يصدق. إذن معنى ذلك فليخرج مبحث الأصول العملية عن علم الأصول، لأنه لا ينطبق عليه موضوع الأدلة. الشاهد، لا نريد أن نعدد الأمثلة، أننا لو التزمنا بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة لزم أن تخرج مسائل متعددة عن علم الأصول، ولا يمكن أن يوجد عالم أصول يقول هذه الأمثلة كلها ليست من علم الأصول. لهذا يقول واعترض على ذلك. إذا لو أردنا أن نذكر صياغة لهذا الاعتراض نقول أن هذا الموضوع المذكور لا يمثل جامعا بين موضوعات مسائل بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله، أي مسائل علم الأصول جميعا. فمسائل الاستلزامات، مبحث الاستلزامات مثلا ما هو موضوعها؟ الحكم. إذ يقال مثلا إن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده أو لا؟ أن وجوب شيء هل يستلزم وجوب مقدمته أو لا؟ أو أن الحكم بفساد معاملة هل يستلزم بطلان تلك المعاملة أم لا؟ أن الحكم بفساد العبادة، ببطلان العبادة، هل يستلزم تحريمها أم لا؟ ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجية شيئا خارجا عن الأدلة أربعة. ما هو موضوعها؟ قد يكون الشهرة، قد يكون خبر الواحد، قد يكون الظهور. هنا فقط سؤال، إن قلت خبر الواحد أليس سنة؟ خبر الواحد يعني قول الراوي، أليس سنة ينطبق عليه السنة؟ نقول لا، السنة قول المعصوم، خبر الواحد خبر الثقة كاشف حاكي عن السنة وليس هو نفسه. السنة والنحكي، وخبر الواحد نحكي أو حاكي؟ السنة هو المنكشف، وخبر الواحد منكشف أو كاشف؟
كاشف.
تفهمتم جيدا؟ نريد بالسنة نفس قول المعصوم، وليس قول الراوي قول زرارة الذي يكشف عن قول المعصوم. هذا له نظير تقدم في الحلقة الأولى في تعريف الحكم الشرعي. عندما عرف الحكم الشرعي أنه الخطاب الصادر عن الله، ما كان الإشكال هناك أن الخطاب ليس هو الحكم الشرعي، الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي. كذلك في المقام، قول زرارة ليس هو السنة، قول زرارة كاشف عن السنة. واضح؟ إذن لماذا لا ينطبق عنوان السنة على خبر الواحد؟ لأن السنة هي المنكشف، هي المحكي، وخبر الواحد هو الكاشف والحاكي. أيضا يخرج ثالثا مسائل الأصول العملية. لماذا؟ لأن موضوع الأصل العملي ما هو؟ الشك في التكليف على أنحاء الشك، لأن الشك على ثلاثة أنحاء، إما شك بدوي، إما شك مقرون بعلم إجمالي، إما شك مسبوق بعلم. وهو أي الشك في التكليف أجنبي عن الأدلة الأربعة. أيضا الشك لا يصدق عليه أنه كتاب، أنه سنة، أنه عقل، أنه إجماع. ولهذا ذكر جملة من الأصوليين أن علم الأصول ليس له موضوع واحد، له موضوعات متعددة. يمكن أن يقال موضوعه الأدلة الأربعة، وموضوعه الشهرة، وموضوعه خبر الواحد. وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائل. لماذا؟ لأنه لو جعلنا أن الأدلة الأربعة هي الموضوع لازم خروج مسائل متعددة عن علم الأصول. فلنذكر موضوعات متعددة لعلم الأصول، ولا يشترط أن يكون هناك موضوع واحد لعلم الأصول. السيد لم يقبل ذلك، يقول هناك موضوع واحد لعلم الأصول يكون جامعا بين موضوعات مسائله. ما هو هذا الموضوع الواحد؟ سوف نذكر له وجهين، ذكر وجها هنا في المقام ووجها آخر مشابها للوجه الذي ذكره في الكتاب. هذا ما سوف يأتي الحديث عليه إن شاء الله في درسنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.